أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروس شرح كتاب أصول الحديث للشيخ الدكتور العلامة عبد الهادي الفضلي، والكلام متواصل في أحكام خبر الآحاد ومدى حجية أقسام خبر الآحاد. وصل بنا الكلام إلى المرسل. المرسل تحدث المصنف عن حجية مرسل الثقة، و ذكر الأقوال فيه، والآن وصل الكلام إلى المرسل المقبول. المرسل المقبول، كأنما المصنف يعني يتخيل أن القارئ الآن يتفاجئ من هذه التسمية، لذلك راح يعلل يعني ليه سمي بهذا الاسم. قال رابعا: المرسل المقبول، ذلك أن المرسل إذا كان غير حجة على رأي من يرى ذلك. قلنا أن هنالك من يرى أن المرسلات حجة، ومنهم من بعض في المسألة، ومنهم من لا يراها حجة مطلقا. فهؤلاء الذين لا يروا حجية المراسيل كيف يتعاملون معها؟ قال: ذلك أن المرسل إذا كان غير حجة على رأي من يرى ذلك، يعني على رأي من يرى عدم حجية المرسل، يهبط إلى مستوى الحديث الضعيف. خب صار ضعيف، إذا صار ضعيف راح يأخذ تقسيمات الحديث الضعيف. تقسيمات الحديث الضعيف هي المردود والمقبول. قال: ويدخل في قائمة الأحاديث الضعاف ويأخذ أحكامها من حيث القبول والرد. فإذا وجدنا مرسلا قد تلقاه العلماء بالقبول وفق مؤداه يكون بمستوى الضعيف المقبول، بمستوى الضعيف المقبول. هذا كله على رأي من؟ هذا كله على رأي من يقول أن المرسلات ليست حجة. كل هذا مبني على قول من يقول بأن المرسل لا حجية له. ومر بنا أن قبول العلماء للضعيف واستنادهم إليه في الفتوى قد يكون جابرا لضعفه، فيدخل في دائرة الاعتبار عند المشهور، وقد لا يكون جابرا لضعفه فيبقى على عدم اعتباره كما هو رأي الآخرين. إذن منين سميته مقبول؟ يقول نشوف احنا إذا الحديث مجبور بعمل الأصحاب، بفتوى الأصحاب، الشهرة الفتوائية، فحينئذ يدخل يعني هذا يصير جابر إليه ويدخل في الحجية، يصير حجة بعد. هذا على قول من يرى أن الشهرة جابرة أو كاسرة، لا على قول من لا يرى ذلك. لذلك قال: وقد لا يكون جابرا، عندما لا يقول بأن الشهرة جابرة كاسرة، وقد لا يكون جابرا لضعفه فيبقى على عدم اعتباره كما هو رأي الآخرين. الآخرين عن القائلين بعدم كون الشهرة جابرة كاسرة. فما قيل هناك في الضعيف المقبول، تمام البحث هناك يجري هنا. شنو أخذنا بالضعيف المقبول؟ قلنا مثل مقبولة عمر بن حنظلة كله يجي هنا. فما قيل هناك في الضعيف المقبول يقال هنا في المرسل المقبول، فقد يعتبر القبول هنا جابرا لضعفه الآتي من ناحية الإرسال، يعني من ناحية السند، فيكون حجة. وقد لا يعتبر، يعني لا يعتبر القول العفو القبول جابرا عمل الأصحاب وقبولهم لهذه الرواية، لا يعتبر جابر لضعفها أو لإرسالها خلينا نقول، فحينئذ لا يكون حجة عند الآخرين. المرفوع هذا التقسيم بناء على شنو؟ كمل المرسل الآن ولا بعدنا بالمرسل؟ كل لحد الآن هذا بالمرسل، بس ما أعرف هاي الترقيمات على شنو. يعني مثلا المبحث الأول حجية مرسل الثقة، زين، ثم ذكر أقوال، يعني حجية مرسل الثقة كأنما مشروعيته أولا وبلش بالحجية، بعدين ذكر أربعة، أربعة عليه من تعود ما تعرف، عليه من تعود ما تدري. عموما اللهم إلا تكون عائدة على الأقوال، يعني حجية مرسل الثقة هل هو حجة أو ليس بحجة. الآن قلنا أكو حجية، أكو عدم حجية مطلقا، أكو حجية المرسل إذا كان راويه معروفا، هاي ثلاث آراء، والرابع شنو؟ إذا كان مقبولا، إذا هالشكل يصير صحيح هذا. بلي بلي، إذا هالشكل يصير صحيح. بس إذا تتذكرون أخ حسن شنو قال هو، يعني قبل لا يبدي بالمرسل المقبول، قبل يعني بس ترجع صفحة لي وراء 177 آخر سطر، قال هذه أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل. ها بلي، قال وتتربع إذا أضفنا إليها، يعني قد نضيفه وقد لا نضيفه. جيد، ملاحظة جيدة، بارك الله لكم. جيد، زين، الآن نأتي إلى المرفوع. هذه مصطلحات تتلاحظوها يعني في علم الحديث، في الفقه مثلا، مرفوع، مقبول، مرسل، شنو مراد بها؟ ده يبين الآن المرفوع. قال وقد يطلق في لغة محدثينا وفقهائنا، محدثينا عن علماء الحديث، فقهاء بعد بالفقه هذا، على الحديث المرسل اسم المرفوع، يطلقون عليه اسم المرفوع. لماذا؟ من وين جاية هاي التسمية؟ قال لأن الراوي للحديث رفعه إلى المعصوم، يعني ما مر بالسلسلة سلسلة السند، وإنما مباشرة أسنده إلى المعصوم أو إلى من روى عن المعصوم. كأن يجي الشيخ الكليني يقول عن زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام، خب أنت وينك وإن زرارة؟ أنت معاصر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، زرارة للصادق، هذا رفعه رأسا. قال لأن الراوي للحديث رفعه إلى المعصوم أو إلى من رواه عن المعصوم بإسقاط الرواة بينهما، بقية سلسلة السند يسقطها. وقد يؤنث، يقولون مرفوع يعني باعتبار أنه يعني أن الرفع يصير وصف للرواية، بل الرفع يصير تارة يكون وصف للحديث، تقول حديث مرفوع، وتارة تقول رواية مرفوعة، فتأنث وتذكر بالرفع تبعا للموصوف. قال باعتبار أنه وصف للرواية فيقال مرفوعة. الآن دا يضرب أمثلة، قال مثاله مرفوعة زرارة التي رواها الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، ها العفو، الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه غوالي اللآلئ، لو عوالي هي، يعني اللي بالي عوالي، لو غوالي بالغين، بالغين غوالي، بلي غوالي، زين، بلي غوالي اللآلئ عن العلامة الحلي مرفوعة إلى زرارة قال سألت أبا جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت له جعلت فداك، يأتي عنك الخبران والحديثان المعارضان، معارضان يعني بينهما تعارض، فبأيهما آخذ. هذه طبعا رواية من أهم الروايات. أنا ما أدري، بعضهم يقول عوالي بعضهم يقول غوالي، مو مهم. بس هذه الرواية من أهم الروايات، هاي رواية بلي من أهم الروايات اللي عندنا في كيفية التعامل مع الخبرين المتعارضين، مع أن الرواية مرسلة. الرواية مرسلة طبعا، مرسلة في هذا الكتاب. المرفوع هو ايه؟ هو المرفوع نفسه هو المرسل اخ حسن، هو المرفوع نفسه المرسل، هو تجري هاي الاقوال الاربعة في المرسل يعني في المرفوع. الشاذ من انواع خبر الواحد غير المقرون ما سمي بالشاذ. احيانا تقرأ يقول هذه رواية شاذة او خبر شاذ، شنو المراد بالشذوذ هنا؟ المراد بالشذوذ شنو؟ يجينا. قال وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رويت عن الأئمة عليهم السلام أمثال مقبولة عمر بن حنظلة. المفروض يمثل بغير هذا المثال، لأنه كثير من العلماء يرون حجية هذه الرواية. قال أمثال مقبولة عمر بن حنظلة ينظر إلى ما كان من روايتهم روايتيهما عنا في ذلك الذي مفروض حكمنا به، في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، يؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ. هسه الإمام يعرف شنو الشذوذ، الإمام راح يصرح شنو معنى الشذوذ. احنا عندنا الشذوذ هو الخروج عن القواعد، زين؟ الشذوذ الخروج عن القواعد، يعني إذا شيء خارج عن لحظة العفو في ذلك الشاذ الذي حكما به هالشكل، يعني لو حكمنا به حكم، أنا أعرف مكتوبة حكما، هي أقول هو المناسب حكما، يعني ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي لعله حكما، يعني تقصد هيك يعني ماضي، في الماضي أي ممكن هالشكل، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هذا هو تعريف الإمام للشذوذ، الشذوذ ما ليس مشتهرا عند الأصحاب. إحنا اللي يهمنا هذا، المراد بالشذوذ هالشكل. لا ما يسعني، ما يصير هنا، ما يصير هذا مثنى، الضمير مثنى حكما، أنا دا أقول حكما يعني فعل ماضي، الألف ألف التثنية. أما تقصد أن كل الكلمة مثنى، ما يصير كلها مثنى هنا، لأن المثنى يحتاج إلى تنوين، وتنوين ما عندنا هنا.
لا تبغى I'm going to go to the next one.
شخص. وعلماء الحديث يدرسون الرواية معتبرة أو غير معتبرة، يعني حجة أو غير حجة، هاي دراسة أولية. ثم هذه الرواية الحجة عندما نريد أن نصنفها، هل نصنفها على مستوى من الصحة أم من الحسن، يصير حسن الحديث أو وثاقة أم ضعف، كأنما هاي مرحلة ثانية. تجي أنت تنطيني تقول لي هاي روايات كلها معتبرة، أقول جزاك الله ألف خير. يستذني وين أخليهن بيا خانة هذن المعتبرات؟ فدمئة رواية معتبرة وين أخليهن؟ تقعد تصنف لي يعني، يقول لي هذه العشرة خليها بخانة الصحيح، هاي الثلاثين خليها بخانة الضعيف، وهكذا. بعد ما يتم الاعتبار يتم التصنيف. أما إذا الرواية غير معتبرة يعني مطروحة بعد، ماكو داعي نصنفها، هي اصلا ساقطه من الاعتبار. هالشكل يصير. هاي ثمره ثالثه. الثمره الرابعه، ويستفاد منه ايضا في مجال الترجيح، هذا كلش مهم، هذا كلش مهم. قال ثم ويستفاد منه ايضا في مجال الترجيح بين الاسانيد، عندنا روايتين وتعارضا واثنينهن صحيحات، لكن عندنا مثلا رواية أصح من الرواية الأخرى أو رواية صحيحة رواية حسنة، إش وقت ما عرفنا أهلية الراوي أمكننا أن نرجح سندا على سند. فمثلا على سبيل الفرض رواية يرويها إنسان عادي عن الصادق، نعم نعرفه بالعدالة إحنا، ورواية يرويها فقيه مثل زرارة عن الصادق، لا شك أن الرواية التي يرويها زرارة عن الصادق أدق، باعتبار أن السامع فقيه، وقد يكون زرارة هو السائل، يعني مرة أنا أسأل الإمام سؤال ومرة يجي فقيه يسأل الإمام سؤال، فقيه دقيق في أسئلته، مو مثل أنا صاحب الحاجة، أنا مجرد عندي سؤال يتعلق بي وبموضوعي سألته بدون فروع وبدون، أما الفقيه قد يفرع بالمسألة، يقولون السؤال نصف الجواب، السؤال نصف الجواب. فنقدر نرجح بين الأسانيد من خلال شنو؟ نقدر نرجح من خلال معرفتنا وإحاطتنا بأهلية الراوي للرواية. قال: ويستفاد منه أيضا في مجال الترجيح بين الأسانيد من خلال معرفة مستوى السند من حيث العلو والدنو والتوسط. كأنما الأسانيد تصير ثلاثة: سند عالي، سند داني، سند متوسط. فاحنا نشوف ذول الرواة، رواة هذه الرواية من أي درجة، هل هم من درجة العلو حتى يقدمون؟ إذا تعارضت عندنا روايات فمثلا العلو يقدم على الوسط، والوسط يقدم على الداني، وهكذا. قال: إلى غير هذه، يعني هذه الثمرات مما يعرف في مواضعه من بحوث الرجاليين والمحدثين. إذن أربع ثمرات ذكرها المصنف. إذا يجيك سؤال ما هي أهمية موضوع أهلية الراوي للرواية، كنت تذكر هذه الثمرات الأربعة. إذا تريدون ترقموهن، الثمرة الأولى في السطر الأول قال: لأن به، هاي ثمرة أولى. الثمرة الثانية بالسطر الرابع: ولأن على أساس منه، هاي ثمرة ثانية. ثم قوله: وليعرف أيضا مستوى السند، هاي ثمرة ثالثة. وقوله أخيرا: ويستفاد منه أيضا في مجال الترجيح، هذه ثمرة رابعة. هاي ثمرة رابعة مشروعيته. هذه بداية مطلب، نتركها إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.